صوت كل لبنان. لقاء الأحد.
صباح الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، ويرافقني الزميل شادي عقاد. على أبواب الأعياد لا يسعنا إلا أن نتمنى أعيادا مجيدة أعادها الله على لبنان بالخير والسلام والأمن والأمان. متغيرات استراتيجية وتحولات دراماتيكية محيطة بنا تنعكس إلى حد بعيد على استحقاقاتنا الداخلية. لبنان اليوم أمام سيل من التحديات التي تتطلب جرأة وحكمة وترفع عن كل الحسابات الضيقة والمحسوبيات المقيطة التي لم تجلب سوى التوترات لهذا البلد. هذا الأسبوع كان حافلاً بالمحطات، خلط قوي للأوراق الرئاسية قبل مرحلة تثبيت الخيارات، وستكون عطلة العيد فرصة لإنضاج المساعي قبل موعد جلسة 9 من كانون الثاني التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس. ماذا عن المشهد الرئاسي وأيضاً عن المشهد القضائي؟ سنكون في قراءة قانونية ودستورية مع الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، لكن وقبل الغوص في تفاصيل المشهدين الرئاسي والقضائي، محطة روحية مع سيادة المطران بولس مطر. صباح الخير وأهلا بكم ضمن برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان.
شكرا، أهلا وسهلا. أولا نحن في أجواء ميلادية، في أجواء عيد، أجواء روحية. هذه الأجواء هي التي يجب أن تلهمنا ما يجب عمله من أجل خدمة لبنان. نحن نسمع إلى صوت الله. أولا الإنسان أخطأ تجاه ربي وتجاه نفسه، لكن الله لم يتركه، أرسل إليه ابنه الوحيد ليكون معه، ليساعده، لينوره، لينشله من ضعفه، ففي فرصة مجيدة وجديدة لحياة أفضل. لذلك وانطلاقا من هذه المبادئ وهذه الحقيقة، نحن في لبنان نرجو أن تتحسن الأحوال، نرجو أن يعود الناس إلى رشدهم، أن يكتشفوا أنهم إخوة، ولا يجب أبدا أن يتعاملوا بهذه الوحشية بعضهم مع بعض. الإنسان رسول الحب ورسول الحب الإلهي للبشرية كلها، لذلك نحن نتمنى ونرجو أن يكون جوهر العيد فرصة لنا حتى نغير ما يجب أن نتغير فيه.
سيادة المطران، أي خطاب يجب أن يتم الاحتكام له في المواقف اليوم لتنفيس أجواء التشنج والتحريض؟
الخطاب هو خدمة لبنان، السياسة، الإدارة، كل ما نسعى إليه، كل ما نقوم به في خدمة لبنان وشعب لبنان. ويجب أن تكون هذه خدمة مجانية من قبل ناس يحبون الوطن ويحبون المواطنين.
نعم.
لذلك فلنأتمر نحن بخدمة لبنان، لا بخدمة نفوسنا، بخدمة وطننا ومواطنينا يعرفوا السلام في قلوبهم. نحن نرجو جميع المسؤولين أن يعودوا إلى ذاتهم، أن يلتمسوا نعمة الله التي تلهمهم الخدمة المجانية لإخوتهم. هذا ما أريد أن أقوله في هذه المناسبة.
نعم، يعني من أين نبدأ بإعادة ترميم الصف الداخلي إذا كان هول كل ما جرى لم يتكفل بدفع السياسيين للتخلي عن العصبيات والمطالب الحزبية الضيقة؟
نحن أهل وطن واحد، فلماذا العصبيات؟ ماذا تنفع العصبيات؟ نحن نريد أن يكون لكل إنسان حقوقه، وأن تتساوى جميعا بالحقوق والواجبات. إذا كان هذا الأمر مؤمنا فلماذا العصبيات؟ ماذا أريد من ورائها؟ أن أكون الأول، أن أقهر غيري، أن أؤمن ذاتي دون غيري؟ ما هو المطلوب؟ العصبيات شيء سلبي جدا. العصبيات هي قهر للآخر، هو أخ وصديق ومواطن. لذلك إعادة النظر ضرورية في هذه العصبيات التي لا قيمة لها.
نعم سيادة المطران، وفي ظل هذا الحديث السؤال عن دور الفعاليات الروحية اليوم لتعزيز الوحدة الداخلية، ما هو المطلوب؟
نحن نشهد بالحق، ندعو إلى السلام، أن نتلاقى بعضنا مع بعض. في الإسلام كلمة جميلة جدا، أن الله خلق الناس ليتعارفوا، خلقهم من قبائل عديدة ليتعارفوا لا ليتجاهلوا ولا ليتحاربوا. ونحن بالمسيحية نقول جميعنا إخوة أبناء من واحد وهو الذي بالسم.
نعم.
نلتقي حول هذه المبادئ.
نعم.
أكبر ولا أقل.
نعم سيادة المطران، يعني هنالك استحقاقات عدة تنتظر لبنان، لعل الأقرب من هذه الاستحقاقات الاستحقاق الرئاسي. هل من أفق للبننة الحلول اليوم؟
نحن نرفض هذه الأجواء المتفهرة بالنسبة لانتخابات الرئيس.
نعم.
هو الرئيس الأول الذي ننتخبه هي مشان بشار الثوري وأمين إبتي وكمين سمعون، كانوا ينتخبوا بحفلة واحدة كلهم دون هذا التشنج. ما الذي يجري؟ كان فلان رئيس فلان آخر، ما هو مطلوب؟ أنه الرئيس على ذوقنا، نحن وعد فقط، فليأتي من يأتي ثم نحاسبه ونطلب منه ونسأله. الناس هم إيجابيون بالأساس، لا نخاف بعضهم من بعض.
وأي رئيس اليوم مطلوب للبنان في هذه المرحلة؟ بطبيعة الحال يمر لبنان بمرحلة دقيقة.
رجال لبنان وابني عندنا 122 شخص ليجمعوا ليختاروا واحدا من هؤلاء الرجال. أهلا وسهلا فيه، من مأجع مش عاوزين حدا أكثر من الأثر من إنسان آخر. نريد رئيس له ضمير، رئيس يحب وطنه ومواطنيه، يسعى إلى الخير، يجمع الناس بعضهم مع بعض. ما نطلبه هذا كثير.
وبماذا تتوجه للنواب الذين سينتخبون رئيسا للبنان؟
نقول لهم حكموا ضميركم، من هو الشخص الذي يقدم أحسن من غيره؟ أهلوا سهلا فيه، عندئذ الصندوق الاقتراعي هو الذي يقرره، وأهلوا سهلا.
نعم، وسيادة المطران لا يمكن إلا الحديث عن كل ما يدور من حولنا من تحولات استراتيجية، يعني بالنسبة للوجود المسيحي في المنطقة، هل من مخاوف اليوم على هذا الوجود بالمنطقة؟
لماذا نخاف؟ لماذا نخاف؟ داعش أتى وذهب ولم نخاف، والإسلام براء من داعش. عقدنا لقاءات في مصر، 4 لقاءات اجمع شيخ الأزهر، وكان الجو إيجابيا جدا، مش متروك الأمور. لماذا نعيش بالوهم بالخوف؟ لماذا هذا الخوف والتخويف؟ ربما كان الآتي أفضل من الذي ذهب، وننتظر من يأتي من يأتي.
يعني تطمئنون ومطمئنون إلى الوجود المسيحي في المنطقة ولا خوف عليه؟
المسيحيون عرفوا من ربهم سيكون لكم في العالم ضيق، لكن تقابوا أنا غلبت العالم. المسيح غلب العالم بحبه، لا نخاف العالم أبدا.
نعم، ونحن نقترب من طي صفحة العام الأكثر خرابا ودمارا وحزنا على لبنان، بماذا تتوجه سيادة المطران بولس مطار؟
مرة علينا ظروف أقصى. نعم. حرب 14-18 ماذا تتجابي الأجواء على الطرقات، وكملنا المشوار، دفعنا موتانا ووكلنا على الله. الآن مر الظروف صعبة، لن تكون الأصعب، على الله الاتكال. ماذا خيركم؟
بماذا تتوجه إلى اللبنانيين اليوم؟
مجد الله بالعلى وعلى الأرض السلام. لأن سلام الله يأتينا لا نرفض.
ولا تخافون على لبنان، مطمئنون إلى مستقبل لبنان سيادة المطران؟
نحن مطمئنون لأننا نسعى إلى الخير.
يعني المستقبل أفضل للبنان برأيكم؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
يعني الإشارات التي حصلت،
نحن أهل الرجاء ما ننسى أبدا، وكمان السنة القادمة ستكون سنة الرجاء لهم من البابا الحال.
نعم، وتطمئنون إلى الوضع في لبنان؟ يعني برأيكم الوضع خير.
نرجو خيرا، شو ما كان شو ما صار نرجو خيرا.
وبرأيكم سيتم انتخاب رئيس في العام الجديد؟
إن شاء الله إن شاء الله ناطرين.
سيادة المطران بولس مطر، شكرا لكم على هذه المداخلة ضمن برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان.
لقاء الأحد.
دكتور سعيد مالك الخبير الدستوري والقانوني، صباح الخير من جديد، وشكرا لحضورك معنا اليوم بلقاء الأحد عبر صوت كل لبنان. كنا بمداخلة مع سيادة المطران بولس مطر، تحدث عن أنه ليس الاسم رئيس الجمهورية المهم اليوم، بل أنه الأهم هو البلد والمقبل عليه اليوم، البلد هو الأفضل، ولا خوف على مستقبل لبنان في ظل كل ما يدور من تطورات. بالنسبة للملف الرئاسي، شو رؤيتك اليوم؟
صباح الخير أستاذ ذكري السهل، حضرتك والمستمعين الكرام، كل التحية لسيادة المطران، ولكن أريد أن أضيف أيضا على كلامه أنه ليس المقصود أي رئيس، المقصود بحال أردنا الوصول إلى بر الأمان فيما خص انتخابات الرئاسة، يجب أن يكون الرئيس رئيس سيادي إصلاحي إنقاذي. يعني بالتالي لا يمكن إملاء هذا الموقع بعد هذا الكم من الفراغ برئيس أي رئيس، هذا الأمر من غير المقبول أن نقبل به، وسيما وأننا على مقتبل تغيير كبير على صعيد الشرق الأوسط، وهناك مسؤوليات كبيرة على شخصية الرئيس. بالتالي أنا ربما لا أوافق سيادة المطران لجهة أن المهم أن يكون هناك رئيس، لأنه لا يجب أن نقبل بأي رئيس. أما بالنسبة إلى موضوع الملف الرئاسي، أعتقد أنه حتى تاريخ اليوم ليس هناك من مؤشرات تدل أننا وصلنا إلى بر الأمان. يعني حتى تاريخه أعتقد أن اليوم شد الحبال ما زال على حاله، سيما ما بين القوى الأساسية في البلاد. هناك مبدئيا عدة طروحات لعدة أسماء، ولكن من الثابت أنه حتى تاريخ اليوم ليس هناك من اتفاق على شخصية ممكن أن تتبوأ هذا الموقع. ربما في الأيام القادمة، ونرجو أن يتم ذلك قبل جلسة 9 من شهر كانون للوصول إلى انتخاب رئيس الجمهورية.
جلسة 9 من كانون الثاني تبقى قائمة، يعني دعا إلي الرئيس بري، ولكن ما مصيره؟
يعني من الثابت على أنه إذا أردنا تكلم عن سيناريوهات المطروحة اليوم، السيناريو الأول ربما هالجلسة أو هذه الجلسة أن لا تنعقد بحينها أو بتاريخها لعدة أسباب. اليوم نتذكر جميعا حقبة الرئيس الياس سركيس، يعني حين نشبت الحرب الأهلية بـ 13/4/75، كان هناك مبدئيا مطالبة بوجوب الذهاب إلى انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية، كون ربما انتخاب رئيس جديد يؤدي إلى وضع حد لهذا التفلت أو لهذه الحرب التي بدأت بوادرها ضمن إطار حرب أهلية على صعيد الشارع اللبناني. التأم مجلس النواب لأن فخامة الرئيس سليمان فرنجية كانت ولايته تنتهي بـ 23/9/76، التأم مجلس النواب بتاريخ 10/4/1976 وأقر تعديلا دستوريا للمادة 73، صدق عليه رئيس الجمهورية، دعي لأول جلسة لانتخاب رئيس في 1/5 نهار السبت 1/5/1976، عندما رأى رئيس المجلس يومها رئيس كامل الأسعد أن ليس هناك توافقا، رغم أنه كان هناك جلسة محددة بتاريخ 1/5، وبناء على عريضة نيابية قدمت إليه وقعها 64 نائب، تم إرجاء الجلسة إلى تاريخ السبت في 8/5/1976. نعم. يعني بالتالي لا شيء يمنع.
نعم. أريد ولكن اليوم أنه رئيس بري لن يؤجل الجلسة إلا بطلب.
نعم.
من النواب لا يمكن. نعم. تأجيل الجلسة سوى برفع طلب من أحد النواب، من أحد الكتل، أنه يتقدم.
نحن نتكلم عن إمكانية.
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 نعم. من السيناريوهات المطروحة.
نعم. من السيناريو أن تتقدم كتلة أم أكثر، نائب أم أكثر، بطلب إرجاء هذه الجلسة. نعم. ولكن ربما أيضا أن تأتي المبادرة من رئيس المجلس. يعني بالتالي اليوم رئيس المجلس له الصلاحية، من له صلاحية التعيين له صلاحية الإرجاء. بالتالي كي بي لو بلوس بي لو موا، يعني بالتالي اليوم هذا الأمر مرهون بحينه. يعني أعتقد سيزي كريستين أنه اليوم نحن أمام واقع، إما أن نتوصل إلى اتفاق قبل جلسة 9 من شهر كانون، أقله ضمن 24 ساعة تسبق هذه الجلسة أم لا، وإما نحن ذاهبون حكما إما إلى إرجاء الجلسة أو عدم عقدها، وإما وبحال عقدت أن لا يتأمل نصابة ممكن، وممكن أن بعد انقضاء الدورة الأولى أن نذهب إلى مبدئيا تطيير النصاب. هذه كلها إمكانيات احتمالات، لا نقول أنها ستحصل.
نعم.
لأنه ربما جلسة 9 من كانون تنتج رئيسا، ولكن نقول أنه بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق ما بين الأفرقاء على اسم رئيس حكما، إما أن ترجع الجلسة قبل انعقادها إما بمبادرة من قبل رئيس مجلس النواب.
نعم.
أو بناء على عريضة تقدم إليه من قبل مجموعة من النواب، وإما أن تعقد ضمن إطار ولكن لا يكون هناك نصاب، وإما أن تعقد مع نصاب ولكن يطير النصاب لاحقا وتفشل الجلسة في الوصول إلى رئيس الجمهورية. هذه سيناريوهات مطروحة، نحن لا نقول أن هذا السيناريو سيحصل.
حتى الآن الجلسة قائمة في 9 من كانون الثاني،
والمشاورات دائرة أيضا بين الأفرقاء المعنيين للوصول إلى قواسم مشتركة تنتج رئيسا للجمهورية.
نعم. هل هذا ممكن يعني؟
ممكن. بالنسبة ممكن يعني بالتالي هناك قنوات التواصل لم تنقطع ما بين الأفرقاء، سيما الأفرقاء الأساسيين في القرار، قنوات التواصل قائمة ومستمرة على أمل أن تصل. وأنا أعتقد أنه إذا كان هناك من وصول إلى هكذا اتفاق، هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت، وأظن أن الاتفاق يجري في الأمطار الأخيرة من هذا السباق الانتخابي، يعني قبل يوم أو يومين من 9 من شهر كانون. أظن أنه إذا كان هناك من وصول إلى رئيس منشود، أعتقد على أنه في هذه الحقبة.
نعم. سؤالي لكم بالنسبة للجلسة، أي سيناريو هو رجحت الكفة لأي سيناريو أكثر؟
نحن نتأمل أن تنعقد الجلسة وأن تنتج رئيسا، شرط أن يكون رئيس على قدر طموحات اللبنانيين. اليوم لا يمكن التسليم بوصول أي رئيس، لأنه اليوم المسؤولية الملقاة على عاتق وعلى كاهل هذا الرئيس مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية وطنية بامتياز. بالتالي اليوم نحن نأمل أن تكون جلسة 9 من كانون هي نهاية المخاض من أجل ولادة رئيس جمهورية، ولكن إذا وصلنا إلى هذا التاريخ ولم يكن هناك اتفاقا أو توافقا على شخصية رئيس، أنا من الأشخاص المنادين والمحبذين لإرجاء الجلسة. يعني بالتالي من انتظر 2.5 عامين، يعني بالتالي صرنا على مشارف أن نسجل أرقاما قياسية بعد الأرقام السابقة التي مبدئيا حققت، لا بأس أن الأمور ذهبت إلى 1 أو 2 إضافيين. إذا كان الهدف من هذا الإرجاء هو مصلحة الدولة.
نعم. بالنسبة للجلسة لابد من السؤال دكتور عن الفرق بين جلسات رئاسية متتالية وجلسات رئاسية مفتوحة.
نعم. هلأ عودة إلى أحكام المادة 49 من الدستور، ليس هناك من جلسات متتالية، هناك جلسة. المادة 49 تتكلم عن جلسة
بدورات
متتالية. نعم. الجلسة هو عندما ينعقد النصاب، عندما يتأمن 86 نائب ضمن إطار القاعة التي تعرف بقاعة البرلمان، عندها نقول هذه جلسة. الدورة هي عندما تمر صندوقة الاقتراع على النواب اقتراعا لمصلحة رئيس أو لمصلحة اسم. اليوم الدستور اللبناني يتكلم عن جلسة انتخاب، يتكلم عن دورات متتالية، يتكلم عن دورة أولى، دورة ثانية، دورة ثالثة، ولكن على أن يبقى المجلس منعقدا. وبحال صار فقدان لهذا النصاب يجب أن يبقى المحضر مفتوحا حتى يحدد رئيس المجلس جلسة في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، ولكن شرط أن يبقى المحضر مفتوحا. وعندما نتكلم عن المحضر المفتوح يعني أنه ليس وفي كل انعقاد علينا العودة إلى الدورة الأولى، أي إلى نصاب 86. المحضر المفتوح يعني أننا ننتقل من دورة إلى أخرى وصولا إلى انتخاب رئيس. في فرنسا مثلا رئيس كوتي صار انتخابه بالدورة 13، يعني بالتالي اليوم ممكن أن الأمور تذهب ضمن إطار مسار دورات انتخابية متتالية وصولا إلى انتخاب رئيس الجمهورية. حتى لو تعدت هذه الدورات مبدئيا دورة واثنين وثلاث وأربعة حتى 10 وحتى 15.
نعم. وهنا يعني أيضا في مسار هذه الدورات المتتالية لا يمكن إغلاق المحضر، المحضر سيبقى مفتوحا،
يجب أن يبقى المحضر مفتوحا. صحيح.
نعم. كان لكم موقف لافت دكتور عن انتخابات نيابية مبكرة في حال لم يتم التوصل إلى توافق.
نعم.
حول الرئاسة، ما إمكانية اليوم أن نكون أمام إجراء انتخابات نيابية مبكرة؟
اليوم الموقف هو موقف شخصي ضمن إطار مقال مبدئيا نشر في صحيفة نداء الوطن. اليوم عندما تكون البلاد في ظروف بعد مخاض عسير وبعد زلزال كبير يقع فيها، وعند مفصل بهذا الحجم، يعني المعارك التي دارت مع حزب الله وما آلت إليه، نزع سلاح الحزب ليس فقط في جنوب الليطاني إنما أيضا ليمتد ذلك مستقبلا إلى شمال الليطاني، إضافة إلى موضوع سقوط وانهيار هذا النظام البائد، نظام السوري، نظام الأسد، سيما مع تعذر الوصول إلى انتخابات رئاسية فيما لو وصلنا إلى هذا الحد، هذه كلها عوامل لا فقط تسمح بالذهاب إلى انتخابات مبكرة إنما تلزم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، لأنه بالنهاية دائما لابد من العودة إلى الشعب. الشعب هو مصدر السلطات، وذلك منصوص عنه بالفقرة الدار من مقدمة الدستور. بالتالي اليوم علينا الاحتكام إلى الشعب عند أي مفصل كبير، كيف بالأحرى ما جرى في لبنان من زلزال، وذلك معتمد بكافة الدول الأوروبية والأجنبية والأسيوية والأمريكية، كافة الدول البرلمانية. يعني هناك مبدئيا عودة إلى الشعب، إن كان في فرنسا عام 68 أو 1981 88 حتى مؤخرا 97، إن كان في اليونان، إن كان في موسكو، إن كان حتى أكثر من ذلك بسلوفاكيا، بإيطاليا. يعني بالتالي الأمور ليست المرة الأولى بحال ذهبنا إلى انتخابات ممكنة.
يعني التباينات كثيرة، بطبيعة الحال هنالك مواقف بدأت يعني ترجح الانتخابات النيابية المبكرة، النائب الياس بوصعب في فترة سابقة، وأيضا النائب أشرف ريفي يعني دعا إلى انتخابات نيابية مبكرة. يعني ولكن ماذا عن إمكانية إجراء هذه الانتخابات ممكن في ظل التباينات القائمة وعدم الاتفاق؟
لنكن واضحين، اليوم
من سيدعو لهذه الانتخابات؟
عودة إلى أحكام الدستور، مسألة الانتخابات يحددها قانون الانتخاب. اليوم قانون الانتخاب رقمه 44/2017 تاريخ 17/6/2017، هذا القانون ينص في المادة الأولى منها على أن مدة ولاية مجلس النواب هي 4 سنوات.
نعم.
من الممكن جدا أن يصار إلى التقدم باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة من قبل أحد النواب أو من قبل كتلة نيابية من أجل تعديل هذه المادة على أن تكون ولاية مجلس النواب لمدة 3 سنوات استثنائيا لمرة واحدة. بالتالي نكون نحن في الربيع المقبل أمام استحقاق انتخابي، حيث تلزم وزارة الداخلية بإجراء الانتخابات بعد تقصير ولاية هذا المجلس، لأن الأمر اختلف عند البعض. البعض يتكلم عن حل مجلس النواب، نحن لسنا بالمطالبة أو بصدد المطالبة بما يسمى حل مجلس النواب. حل مجلس النواب له شروط غير متوافرة راهنا، منصوص عنها بالمادة 55 معطوفة على 65 وعلى 77 من الدستور. لا وجود لرئيس جمهورية، لا وجود لحكومة فاعلة. اليوم ليس هناك على الإطلاق من إمكانية لحل المجلس، لأنه يصدر بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية. نحن نتكلم عن تقصير ولاية المجلس.
ولكن سندخل بجدل تاني حول القانون الذي ستجرى على أساسه هذه الانتخابات.
يقتضي في الوضع الحالي السير ضمن القانون كما هو، لأنه مبدئيا هذا الأمر ممكن أن يبحث، ليس هناك أي شيء لا يمكن بحثه، ولكن هناك توقيت لهذا البحث. اليوم بحال الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة على نفس هذه القواعد وعلى نفس القانون يصار إلى تشكيل مبدئيا مجلس نواب جديد ممكن أن توكل إليه مهمة انتخاب رئيس للجمهورية.
ولكن برأيكم يعني هذا الخيار هو تالي في حال لم يتم التوصل إلى توافق
مخرج
حول رئاسة الجمهورية؟
صحيح، هذا مخرج للمأزق،
ولكن الأولوية يعني للانتخابات.
صحيح، اليوم نتكلم عن 14 جلسة انتخاب، وكان يقتضي أن تكون دورات انتخابية. نتكلم عن 14 جلسة ونحن مقبلين على جلسة رقم 15، يجب أن تكون الدورة 15 في 9 من شهر كانون. ولكن إذا فشل هذا المجلس من إنتاج رئيس للجمهورية، ما العمل؟ هل نعيش بفراغ لسنوات وسنوات؟ يجب أن يكون هناك حل، والحل في الدول البرلمانية هو اللجوء إلى الشعب، العودة إلى الشعب. بالكيان الصهيوني مبدئيا العدو الإسرائيلي، كم انتخابات تجري حين نكون أو حينما يكون مبدئيا أمام مأزق أو أمام حائط مسدود أو أمام عدم اتفاق؟ بالتالي هذه الأمور من بديهيات العمل البرلماني.
دكتور، كنا عم نتحدث عن كل ما يتعلق بالجلسة، جلسة انتخاب الرئيس، وكل ما يدور في فلك الانتخابات الرئاسية من انتخابات نيابية مبكرة ممكنة أو توافق إذا كمان كان ممكنا بين الأفرقاء على الرئيس. الآن ننتقل هنالك كمان أيضا سوريا والمرحلة الجديدة في سوريا. اليوم في زيارة للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للقاء أحمد الشرع، السؤال يطرح عن مصير الاتفاقيات بين لبنان وسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما مصيره؟
لا، من الثابت على أنه ما وقع بين لبنان وسوريا من معاهدة أخوة وتنسيق وقعت عام 91، اليوم يعتريها الكثير من الشوائب والتي يجب إعادة النظر بها. وهناك العديد من الاتفاقيات التي مبدئيا أبرمت بعد هذه المعاهدة أو استنادا إلى هذه المعاهدة. بالتالي اليوم يفترض وبعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة أن يصار إلى إعادة دراسة هذه الاتفاقيات بتأنن. لا يجب أن يكون الموقف هو موقف مبدئي بإلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات، إنما يقتضي إعادة قراءة لهذه المعاهدات والاتفاقيات لبيان ما إذا كانت مبدئيا هي من مصلحة لبنان أم لا. أما إذا ذهب لبنان من أجل أن يفض هذه الاتفاقيات أو المعاهدات، فهذا لا يحصل عن طريق قانون يسن في مجلس النواب. هناك معاهدة فيينا للاتفاقات الدولية، معاهدة 67، والتي مبدئيا دخلت حيز التنفيذ في في العام 1970. هذه المعاهدة يجب التنبه إلى أمر أساسي لها، أنها تتضمن وسيما في المادة 65 وما يليها منها على الأصول الواجب مبدئيا اتباعها من أجل خرق أو فض أي اتفاقية أو الرجوع عنها أو إبطالها، لأن أي اليوم القانون الدولي ينص أن أي اتفاقية أو معاهدة تتم تحت عامل الإكراه تعتبر باطلة. يعني بالتالي يمكن حتى المطالبة بإبطالها من قبل،
لكن تم توقيعها بين لبنان
صحيح
وسوريا،
ولكن كان لبنان تحت تأثير الاحتلال السوري، بالتالي هناك كثير من عملية الاتفاقيات التي وقت مثلا اتفاقية فرساي
يعني صبت لمصلحة سوريا أكثر من
صحيح
لبنان.
لأنه مبدئيا عندما يكون لبنان تحت الاحتلال السوري من الثابت على أنه مبدئيا سوريا ستلجأ من أجل توقيع اتفاقيات تصب في مصلحتها على حساب لبنان. يعني هذه تسمى اتفاقيات تحت الإكراه بتعريف القانون الدولي. هذه الاتفاقيات إما أن يصر إلى تعديل بالاتفاق ما بين الفريقين المتعاقدين، أو اللجوء مبدئيا إلى الأصول المنصوص عنها في معاهدة فيينا من أجل فض هذه الاتفاقية.
لكن دكتور سؤالي، يعني هذه الاتفاقيات تبقى سارية المفعول لو سقط النظام، لأنه لبنان موقع مع الدولة السورية
صحيح
وليس
صحيح
مع النظام،
حتى تاريخه لما زالت قائمة. ولكن اليوم ما يقتضي التنبه له أنه لا يمكن البدء بهذا المسار قبل انتخاب رئيس الجمهورية، لأن اليوم رئيس الجمهورية وسند المادة 52 من الدستور هو المولج بالتفاوض والإبرام، بالتالي عملا بقاعدة الموازاة في الأشكال والصيغ يفترض أن يكون دور لرئيس الجمهورية ضمن فض هذه المعاهدات أو تعديل أو رجوع عنها. يعني بالتالي هذه أصول يقتضي الذهاب باتجاهها، وبحال عدم الوصول إلى نتيجة يقتضي اللجوء إلى اتفاقية فيينا.
نعم، والسؤال أيضا عن العقوبات الدولية على سوريا وبالتحديد قانون قيصر، ما مصيره؟ نعم. الآن
هذا الموضوع أعتقد على أنه بعد تشكيل حكومة شرعية بسوريا، وبعد ربما إجراء انتخابات نيابية، وبعد انتخاب رئيس للجمهورية، يعني بعد اكتمال عقد المؤسسات في سوريا، أعتقد على أنه اليوم هذه العقوبات وهذه القرارات الصادرة بحق سوريا يوم كان الأسد متحكما بمفاصلها، أعتقد أنه سيصار إلى إعادة النظر فيها. وهذا موضوع مبدئيا مرهون بأوقاته ضمن إطار التعهدات الدولية، كيف يمكن أن يكون سياسة هذه الحكومة أو هذا النظام الجديد. هذه أمور بحاجة إلى دراسة، وأعتقد أنه سيكون هناك تعاطي إيجابي من قبل الأنظمة الأوروبية والأمريكية بهذا الخصوص.
نعم، ويعني إذا أردنا أن نفصل أسس العلاقة المستقبلية بين لبنان وسوريا، على ماذا يجب أن تكون قائمة؟
قبل كل شيء على السيادة المتبادلة والاحترام السيادي للبلدين. اليوم كما علاقة لبنان بكافة الدول، يجب أن تكون علاقته بسوريا. يعني اليوم ليس هناك أي إشكالية أعتقد مع الشعب السوري، كانت الإشكالية قائمة مع النظام بحينها. يفترض أن تكون علاقة متوازية متوازنة، احترام متبادل، سيادة مطلقة لكل من البلدين على إقليمه. بالتالي اليوم عندما يصار إلى التعاطي بهذا الشكل بين الدولتين مستقبلا، لا أعتقد أن الأمور سيكون هناك عوائق دون تسويتها أصولا، إضافة إلى ضرورة إنهاء بعض الملفات العالقة، منها مسألة المعاهدة التي سبق وذكرناها، مسألة اليوم الموقوفين والمخطوفين والمخفيين قصرا. يعني هذه قضايا يتوجب معالجتها قبل أن ننطلق إلى مرحلة جديدة.
بالنسبة للمفقودين والمخفيين قصرا، نعم، كيف يجب التعامل قانونا ودستورا مع هذا الملف؟
هذا الملف مبدئيا شائك جدا، وهناك عمليا الكثير من التعاطي بهذا الخصوص، وأعتقد على أنه يقتضي تشكيل في لبنان لجنة تحقيق برلمانية بالنسبة لهذا الملف تحديدا،
لأنه في أسماء عم تصدر.
صحيح، من أجل التواصل مع السلطات السورية. ونحن ندرك على أنه اليوم بسوريا لم يعد الأمور أو لم تعد الأمور بعد على طبيعتها، يعني بالتالي اليوم هناك فصائل، هناك حضور لأكثر من فصيل في أكثر من منطقة، يعني بالتالي هناك حالة من الفوضى، لا نقول أنها فوضى مسلحة، ولكن هناك حالة من
الفوضى، حاجة لترتيب الأوراق،
بحاجة إلى ترتيب الوضع. أعتقد أن هذا الأمر بحاجة إلى بعض الوقت.
نعم، بالنسبة لكمان ملف آخر هو الموقوفون الإسلاميون عنا. نعم. فاليوم في اعتصام للمطالبة بإطلاق سراحهم، وكان في امبارح لقاء مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع الأهالي، طالب بإصدار قانون عفو عام شامل من نعم. دون استثناءات. نعم. اليوم يعني بالنسبة لملف الموقوفين الإسلاميين أين هو؟ من المتابعة
يعني
القانونية
بهذا الموضوع ضمن إطار العفو العام.
نعم.
اليوم ثابت أنه بالعودة إلى أحكام الدستور العفو الخاص هي صلاحية رئيس الجمهورية.
نعم.
المادة 53 فقرة 9، وتقول الفقرة المذكورة: أما العفو العام فهو يصدر بقانون أي مجلس النواب. يعني طالما الدستور ينص على صلاحية الهيئة التشريعية في إقرار قانون عام عفو عام، يعني بالتالي علينا أولا أن نسلم أن من باستطاعته إصدار قانون عفو عام عن الموقوفين هو مجلس النواب.
واليوم صحيح. مجلس النواب
صحيح.
يمكنه إصدار
ولكن
قانون،
بغض النظر الكلام هو عن إمكانية إقرار هذا القانون بعد انتخابات الرئاسة، لأنه أعتبر أن أو أعتقد ربما أن تكون الانتخابات على قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز. اليوم عندما يصار إلى تقديم اقتراح قانون بهذا الشكل، وأعتقد أن كتلة الاعتدال الوطني ربما هي على مشارف تقديم اقتراح قانون بهذا الموضوع، باقتراح قانون معجل مكرر بمادة واحدة. ولكن اليوم الأمر المطروح، هل يمكن القبول بأي قانون عفو؟ لأنه مبدئيا إن لم يكن هناك ضوابط لأي قانون عفو ممكن أن يتحول إلى تفلت من العقاب، يعني استسهال للجريمة. يجب أن نتعاطى بهذا الملف بكثير من الحرص وبكثير من المسؤولية. أولا هناك شروط يتوجب التنبه لها من أجل تمرير أي قانون يتعلق بالعفو العام عن الإسلاميين أو غير الإسلاميين. أولا أن يكون أو تكون فلسفة بناء هذا الاقتراح أن يكون المبدأ هو القصاص والقانون، والاستثناء هو الإعفاء. يعني لا أن يكون مبدئيا القانون قائم على إعفاء جماعي باستثناء بعض الجرائم يعاقب عليها، يجب أن يكون المبدأ العقاب للكافة وعلى كافة الجرائم باستثناء هذه الجرائم. هذا ضمن إطار فلسفة بناء الاقتراح. ثانيا يتوجب التنبه أنه يقتضي أن يكون فيه الكثير من الدقة والوضوح لناحية تحديد الأفعال الجرمية التي نتكلم عنها إعفاء أو عقوبة.
نعم.
يعني بالتالي مثلا الكلام حول التعدي على أملاك وأموال الدولة، هذه عبارة فضفاضة لا يمكن القبول بها، يجب أن يكون هناك تحديد أكثر. نعم. الأمر الثالث، نحن نتكلم عن الشكليات قبل الوصول إلى الأساس. الأمر الثالث، لا يجب أن يتحول قانون العفو إلى رشوة انتخابية لمجموعات مبدئيا إن كان في أي استحقاق انتخابي لا اليوم ولا غدا ولا مستقبلا. يعني يجب أن يكون من أجل
هذا الموضوع دقيق جدا،
من أجل إحقاق الحق وتحقيق العدالة، لا لكي نشكل حيثية شعبية وأن نذهب ضمن إطار رشوة انتخابية. هذا الأمر مش غير مقبول، غير مقبول على الإطلاق. أما الاستثناءات أو ما يجب أن يتضمنه الاقتراح، أولا موضوع الجرائم المخترفة ضد الجيش اللبناني ضباطا وعناصر وضمن المؤسسة العسكرية، لا يمكن القبول اليوم بأي قانون يعفي هؤلاء من ارتكبوا جرائم ضد الجيش اللبناني، ومن أزهق حياة عناصر من الجيش اللبناني أن يستفيد من أي عفو من أي نوع وبأي شكل. يعني لأنه بالنسبة لنا دم الجيش اللبناني دم غال جدا. اليوم هذا الأمر يرتبط بالسيادة،
ولكن المطلوب اليوم أنه إصدار قانون عفو شامل من دون استثناءات.
لا, 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 لا يمكن مبدئيا تمرير هكذا قانون أقله في مخص موقفي الشخصي. اليوم هذا الموضوع يجب النظر إليه بكثير من الحذر. اليوم قبل كل شيء الحفاظ على ما يسمى هيبة الجيش اللبناني، أن لا نسمح لا اليوم ولا غدا ولا مستقبلا أن يتورع البعض على التعرض للجيش بانتظار قانون عفو بمحل ما. هذا أمر غير مقبول. يعني بالتالي اليوم التعرض للجيش أيا كانت هوية من اعترض، يعني نحن لا نتكلم عن الجرائم العادية التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، نحن نتكلم عن الاستهداف المباشر للجيش ضباطا وعناصر وما لحق هذا الجيش من خسائر. هذا الأمر لا يمكن القبول به. إضافة إلى نقطة خامسة وأساسية، يجب اقتراح القانون أن يتضمن مسألة المبعدين إلى إسرائيل. هذا الموضوع لا يجب مبدئيا المرور عليه مرور الكرام. هذا الجرح يجب عليه أن يندمل. إذا أردنا الذهاب نحو قانون عفو عادل يمكن أن ينصف الكافة، يجب أن يتضمن هذه البنود من ناحية، ويجب أن يشمل هذه الشروط من ناحية.
يعني في بنود شائكة دكتور، يبدو أنه منه من السهل هالقد أنه قانون
صحيح ليس من السهل. نعم. بس ولكن اليوم إذا كان الهدف من تمرير قانون عفو هو رشوة انتخابية ضمن إطار أنه وعود قد أطلقت لمصلحة أفراد أو هيئات أو أشخاص، هذا أمر غير مقبول. اليوم إما أن يكون لدينا قانون عفو، ونحن لسنا ضد العفو. هل تدركين على أنه اليوم من تاريخ بدء الجمهورية حتى تاريخ اليوم هناك 44 قانون عفو صدرت، البعض منها بقرارات عن المفوض السامي بدءا من عام 23 حتى العام 39، وبعضها بمراسيم اشتراعية صدرت عن الحكومة من عام 1930 حتى 43، و 32 قانون عفو جزئي أو كامل أو شامل صدرت عن مجلس النواب بدءا من عام 1943، آخرها القانون 2005. يعني بالتالي اليوم علينا التنبه إلى أمر أساسي، المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السياسيين هي بتأمين العدالة للكافة. نحن لسنا ضد العفو، لسنا ضد إصدار قانون للعفو، وكافة الدول من حين إلى آخر تلجأ إلى هذه الوسيلة من أجل ربما التخفيف من الاقتزاز، ربما من أجل تسريع المحاكمات.
كان في تحت عنوان أنه مظلومية لهؤلاء الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون.
هناك خلط صديقتي بالنسبة لموضوع ما بين الموقوفين والمحكومين، وهذا يجب أن نضع حد له، لأنه مبدئيا الموقوفين هم بحاجة إلى تسريع إجراءات محاكمة وتحسين ظروف الاحتجاز،
لكن المحكومين
أما المحكومين ربما ننظر إلى موضوع ما يسمى بقانون عفو ممكن أن يطالهم، ولكن ليس كل المحكومين وليس كل الجرائم
حسب
حتى أكثر من ذلك. يعني وخلافا لما يشاع ويقال ويسوق من أن قانون العفو سيأتي عاما شاملا كاملا، قانون العفو لا يأتي بهذه الصيغة. أي قانون عفو يأتي أولا ضمن إطار على المخالفات والجنح، بعدها على الجنح الموصوفة يصار إلى تقصير السنة السجنية. نعم. أو إلى تقصير ما يسمى مدة العقاب، يعفى من ثلث مدة العقاب أو من نصف مدة العقاب. يعني وهناك جرائم لا تستفيد مطلقا من عملية العفو العام. هذا يعني
مثل أي جرائم؟
يعني مثل جرائم الإرهابية الكبيرة التي تضال أمن الدولي،
يعني وما يتعلق
يعني
بالجيش من ضمنها.
مثلا يجب أن يذكر صراحة أن الجرائم التي تعرض لها الجيش اللبناني يجب أن لا تكون مستفيدة من قانون العفو. يعني ليس هناك من قانون لم يصدر.
أعتقد أنه هيدي النقطة رح تشكل يعني
ربما
إشكالية.
إشكالية. نعم. ولكن اليوم نحن أبناء المؤسسة، نحن نعتقد أن مؤسسة الجيش اللبناني يجب أن تصان برموش العين، لا يقتضي اليوم التفريط بدماء هؤلاء الشباب الذين نذروا حياتهم من أجل مؤسسة الوطن. ماذا نقول أصبح لمن سيتجند غدا.
نعم.
حفاظا على أرض لبنان.
نعم دكتور، يعني والسؤال يطرح، لماذا الضغط الآن بهذا الموضوع؟
لأنه مبدئيا مع سقوط النظام السوري يعتبر البعض على أنه الظرف مؤاتي،
الظرف مؤاتي إنه
من أجل مبدئيا تحقيق مكاسب معينة، سيما ضمن إطار تحقيق حيثية معينة
والتبدلات القائمة.
صحيح، ولكن اليوم الأمر مطروح، وموضوع العفو العام لم يطرح على فشا، طرح من عام، من عامين، من ثلاث أعوام، بالتالي هذا موضوع مطروح دائما.
ولكن هناك ضغط اليوم على أرض الواقع يبدو من التبدلات القائمة.
صحيح، لأنه هناك من اعتقد أنه مع سقوط النظام السوري قد امتلك مبدئيا قدرة على فرض قانون على مجلس النواب يصب في مصلحته. نحن لا نتكلم، وبعد انخفاض دور حزب الله، يعني لأنه اليوم عندما نتكلم عن إسلاميين متشددين، يعني هؤلاء كانوا بالمواجهة مع حزب الله، يعتقدون أنه اليوم الظرف مناسب من أجل التحرك وصولا إلى إقرار هذا القانون. نحن لسنا ضد القانون، ولكن علينا قانون مع ضوابط.
نعم دكتور، يعني بعد في ملف أيضا هو قانون التمديد للقضاة اللي أقره مجلس النواب، وقرر المجلس الدستوري وقف مفعول تنفيذه.
نعم.
شو مصيره هلأ مجمد؟
لا، حتى تاريخه اليوم نتيجة عدة مراجعة.
لماذا أقر أصلا؟
اليوم أقر ضمن إطار مسرحية تشريعية كل من شاهدها يعني توقف عند كيفية أو
كيف تم
يمكن
تمريره؟
أن تقر أو يقر كذا قانون، مر تمريره على غفلة من جهة، مر تمريره على غفلة ودون تصويت، وهذا هو مبدئيا بند من بنود الطعن بهذا القانون. لأنه اليوم المادة 34 تنص صراحة أن القوانين يجب أن يصوت عليها بالمنادات وبصوت عالٍ، يعني بالتالي يجب أن يصار إلى التصويت على القانون ضمن إطار كل اسم نائب باسمه على أن يقول موافق أو معارض، ضمن إطار بصوت عال من أجل أن يظهر موقفه على العلن. أما كيف أقر؟ أقر يعني بطريقة مضحكة ضمن إطار مدرسة الرئيس بري، تصويت 1-2 أقر، يعني بالتالي هكذا تقر القوانين لدينا في لبنان للأسف. وهذا كان سبب من أسباب الطعن الأساسية التي قدمت. اليوم لماذا أو كيف صدر بهذه الطريقة؟ وأضيف إليه لأنه مبدئيا أساسا عندما قدم اقتراح القانون قدم بفقرة وحيدة تتعلق بأعضاء مجلس القضاء الأعلى. في جلسة المناقشة أضيفت إليه فقرة ثانية، فقرة ثالثة دون أسباب موجبة، صدق صدق، يعني بالتالي باتت الأمور شكلت مسرحية هزلية، مسرحية تشريعية لا يمكن القبول بها. من أجل ذلك هل تدركين صديقتي أنه مبدئيا اليوم عدد النواب الذين طعنوا بهذا القانون يفوق عدد نصف نواب مجلس النواب؟ يعني هناك 4 طعون قدمت،
يكفي
طعن تكتل الجمهورية القوية 19 نائب.
نعم.
يعني بالتالي إذا أردنا إضافة النواب الآخرين لرأينا وتلمسنا أن هناك أكثر من نصف عدد مجلس النواب طعن بهذا القانون. اليوم القانون أو الطعن بهذا القانون أنا قد تسنى لي الاطلاع عليه.
نعم.
هلأ هذا القانون أو هذا الطعن استند إلى أسباب أساسية وجوهرية، أولها موضوع كيفية الإقرار ومخالفة المادة 34، 2 كيفية مبدئيا ضرب ما يسمى استقلالية القضاء والتعرض للسلطة القضائية، لأنه المادة 5 فقرة زين من قانون القضاء العدلي، القانون 150/83 تنص بشكل صريح وواضح على أنه اليوم لا يمكن أن يمرر أي اقتراح قانون أو مشروع قانون يخص القضاء العدلي دون أن يكون هناك رأي لمجلس القضاء الأعلى مرر، وعلى وبشكل إضافي إلى التعدي على
نعم.
الهيئة التنفيذية أو ضمن إطار ما يسمى السلطة التنفيذية، أي على صلاحيات الحكومة وصلاحيات القضائية.
كانوا البرلمان
وكأنه
حل محل.
إضافة إلى ذلك صار تفصيله على قياس أشخاص.
نعم.
يعني بالتالي هذه
يعني
كلها
أسباب. الكل تحدث يعني على قياس القاضي علي إبراهيم.
صحيح. يعني بالتالي أعتقد أن قرار وقف النفاذ الذي اتخذه المجلس الدستوري يعني أن هناك جدية في الطعن، هذا مبدأ يوشي أن هناك جدية في الطعن. اليوم وقف النفاذ يبقى لمدة شهر حتى البدء بالمراجعة نهائيا.
نعم، لكن هل نكون أمام فراغ بمجلس القضاء الأعلى في حال تأخر انتخاب رئيس؟
لا يمكن الكلام عن فراغ، لأنه أساسا الفراغ وقع. يعني بالتالي ليس هذا القانون من سبب الفراغ، الفراغ واقع اليوم. كان هناك الفراغ مجلس القضاء الأعلى، يعني 10 أعضاء لم يكن هناك سوى رئيس مجلس القضاء في المرحلة الأخيرة. يعني بالتالي هذا ما يؤكد على ضرورة انتخاب رئيس، ولكن أن نعمل على تسيير عمل مجلس القضاء الأعلى بطريقة مخالفة للقانون ومخالفة للدستور ومخالفة للصلاحيات وضربا باليوم الفصل بين السلطات، لا يمكن بالنهاية. من أجل تسيير مرفق وهو مرفق أساسي مجلس القضاء الأعلى، لا يمكن أن يسير بطريقة مخالفة للدستور وأحكام القانون. اليوم الدستور ينص على صلاحيات الهيئة التشريعية وصلاحيات السلطة التنفيذية، حتى لبل الدستور ينص على الفصل بين السلطات، ينص على أنه التشريع يجب أن يكون شمولي، لا يمكن أن يكون شخصاني. يعني إذا أردنا الإطاحة بكافة هذه المبادئ من أجل تسيير مرفق مجلس القضاء الأعلى، هذا أمر غير مقبول. علينا تسيير هذا المرفق صحيح، ولكن ضمن الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة. اليوم الرهان على المجلس الدستوري.
شو يعني شو الخطوة اللاحقة اللي راح تكون؟
هناك مبدئيا مقرر قدعي من أجل بحث هذه الطعون، وثابت أن هذه الطعون ستضم إلى بعضها البعض كونها تشكل وحدة لا تتجزأ.
نعم.
وسيصار إلى إصدار قرار واحد بخصوصها جميعها. ولكن اليوم هل يتمكن مجلس اليوم الدستوري من الوصول إلى قرار؟ أولا عليه وسندا للمادة 11 من القانون 250 على 93 يقتضي أن يؤمن نصاب 8 أعضاء.
نعم.
من أصل 10. هذه علامة استفهام
كبيرة.
سيما وأن في هذا المجلس هناك عضوين شيعيين، ونحن نعلم على أنه هذا القانون فصل على قياس قاضي شيعي نحترمه بالشخصي، ولكن نتكلم ضمن إطار القانوني والدستوري. اليوم هناك قاضيان شيعيان من جهة، وهناك قاض سني مبدئيا وضع الصحي لم أو لا يسمح له بالمشاركة بأعمال مجلس الدستوري. يعني بالتالي اليوم إذا أردنا فقط النظر إلى هذه المشهدية وهذه الصورة، نرى أن شكوكا كبيرة تحوم حول إمكانية أن ينعقد مجلس الدستوري لإصدار قرار.
ولكن أدى المهلة
اليوم، المهلة الدستورية يقتضي على المجلس الدستوري من تاريخ وضع يده على الطعون مدة شهر، ما يقارب الشهر، لأن هناك مهل محددة مع انقضاء مهلة الشهر. وبحال لم يتمكن المجلس الدستوري من إصدار قراره بقبول الطعن أو برده وبأكثرية 7 من أصل 10 وبحضور 8 من أصل 10، عندها يصار إلى إعلان عجز المجلس الدستوري عن البت بهذا الطعن، ويوضع محضر بهذا الخصوص.
نعم.
كما حصل العام الماضي حين صار الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش، وعندها يعتبر القانون نافذا.
نعم.
يعني تعتبر مراجعة وكأنها ردت على صعيد المفعول القانوني والقانون.
كانوا نحن اليوم أمام وقف مفعول التنفيذ، أمام خطوة شكلية.
خطوة شكلية حقولا دون إحداث ضرر.
نعم.
هذا يؤكد على مصداقية بانتظار قرار النهائي للمجلس الدستوري.
يعني منتصف الشهر المقبل.
يعني يفترض يعني الشهر من تاريخ وضع يده.
نعم.
على يعني بين منتصف ونهاية. نعم. الشهر المقبل يفترض أن يتأمن نصاب 8 أعضاء. هل يتأمن هذا النصاب؟ هذا السؤال المطروح.
في شكوك وعلامات.
بحال تأمن نصاب 8، هل يمكن الوصول إلى قرار بأكثرية 7 من أصل 10؟ إذا تمكننا من ذلك، لا نقول أن قرار وقف التنفيذ ينتهي عند الشهر، عندها يبطل القانون ككل. لا. أما بحال لم نتمكن، عندها سيكون القانون المطعوم به قانون النافذة.
نعم. سؤال أخير دكتور، مطمئنون إلى الواقع القضائي اليوم بالبلد؟
اليوم هناك الكثير من ليس الثغرات إنما الفجوات ضمن إطار العمل القضائي، وهناك دور أساسي لمجلس القضاء الأعلى، وهناك حاجة أكثر من أساسية لتشكيلات قضائية جديدة جمدت سابقا واليوم يعاني منها القضاء الأعلى. هناك محاكم لا تنعقد، هناك مجالس عمل تحكيمية لا تنعقد، هناك مبدئيا أوضاع محاكم مزرية، بالتالي هذا الأمر كله بحاجة إلى نهضة، بحاجة إلى خطة عمل. اليوم بالفعل الوضع القضائي يرسى له، أنا بالنسبة لي أعتقد على أنه اليوم بانتخاب رئيس الجمهورية ممكن أن يكون ذلك انطلاقة لاستقام عمل ليس فقط القضاء إنما الدولة ككل،
انتظام عمل المؤسسات.
نحن بحاجة إلى انتظام لعمل المؤسسات.
نعم، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من لقاء الأحد. كان ضيفي الخبير الدكتور الدستوري والقانوني سعيد مالك، شكرا لحضورك معنا اليوم في لقاء الأحد في استوديوهات صوت كل لبنان. وأيضا كانت هنالك مداخلة مع المطران بولس مطر. شكرا لكم، شكرا لحسن المتابعة، والشكر موصول أيضا لمن رافقني على الهندسة الإذاعية شادي عقاد. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.
لقاء الأحد من صوت كل لبنان.